لا حياك الله حياك الله السلام عليكم حياك الله حياك الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة آل عمران من الآية 137 فما بعدها من مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. قال الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذه الآيات الكريمات هي في سياق موقعة أحد وما حصل فيها من الدروس والعبر للمؤمنين على مدار التاريخ. وقد تكلمنا عن هذه الموقعة في أكثر من درس، وهذه الموقعة من أعظم المواقع، لأنه قد حصل فيها للمسلمين ما حصل، حتى أن الأمر تجاوز المسلمين إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأصابه ما أصابه رفعة لشانه وزيادة في الدرجات. بل لقد ظن الكفار أنهم قتلوه في البداية، وظن بعض المؤمنين أنه قد قتل، وحصل عندهم أو عند بعضهم نوع من الضعف والخور. والآيات الكريمات تعالج هذه الموقعة وتعالج هذه المواقف وتعبر عما كان يدور في خلجات نفوس المسلمين الذين تعرضوا لهذا الموقف العصيب، وتلفت أنظار المسلمين على مر العصور إلى السنن الربانية. فإن الكون هذا يسير على سنن كونية وسنن ربانية. فأما السنن الكونية فهي ما يعرفه الناس مما يتعلق بالليل والنهار وبالشمس والقمر وبتعاقب الفصول الأربعة وما يتعلق بالبحار ونحو ذلك مما يتعامل الناس معه على أنها سنن كونية، فيرتبون أوضاعهم وأمورهم بناء على هذه السنن الكونية، فيعدون لوقت الشتاء عدته، ويعدون لوقت الصيف عدته، وهذه السنن الكونية تفقهها أو تلهم إياها حتى الحيوانات والحشرات والبهائم. ولو رجعنا إلى ما يدور عند النمل وعند النحل وعند الطيور ونحو ذلك لعلمنا أنها قد ألهمت كيف تتعامل مع هذه السنن الكونية، كيف تحفظ طعامها، وكيف تربي أولادها، وكيف تستعد للشتاء، وكيف تستعد للصيف، إلى غير ذلك من السنن. وهذه السنن الكونية ليست بملزمة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يخرق هذه السنن الكونية متى ما أراد ذلك. فإن من السنن الكونية التي يتعامل الناس بها أن النار دائما تحرق، هذه سنة، ولأجل ذلك يتعامل الناس مع النار بناء على هذه السنة الكونية المخزونة في النار، فيشعلونها ويستخدمونها للأغراض التي تحتاج إلى نار وإشعال. ونرى أن الله سبحانه وتعالى قد أبطل هذه السنة الكونية في حادثة إبراهيم عليه السلام لما أراد الكفار أن يحرقوه. هذه السنن تسمى سنن كونية، وبعضهم يسميها أسباب أو نحو ذلك، والذي أودعها في الكون هو رب العالمين، أودع هذه السنن الكونية في الكون ليتعامل الناس على هذا الأساس. كذلك هناك سنن ربانية في المجتمعات يعرفها من يتبصر في أحوال المجتمعات، سنن ربانية لا تتخلف، وهذه السنن كثيرة، والذين يدرسون التاريخ البشري بتمعن ودراسة مستوعبة تبحث عن الحكم وتقيس النظير على نظيره، فإنهم يخرجون بعبر ودلالات عظيمة. من هذه السنن أن الظالم لا بد أن يكون له يوم، وأن الظالم مثبور، وأن المتغطرس والمتكبر مثبور مهما على شأنه ومهما ارتفع صيته ومهما حصل ما حصل. فهذه سنن يعرفها الناس من التاريخ، يعرفونها. ومن السنن التي يعرفها الناس من التاريخ أن الأجل لا تقربه الشجاعة ولا يبعده الجبن، فإن الجبان قد يفر من المعركة فيلحقه سهم وهو في فراره، والشجاع قد يتلقى الرماح بصدره ومع ذلك لا يحصل له ذلك، لا يحصل له الموت. وأقرب مثال على ذلك ما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي خاض معارك لا تعد ولا تحصى، وكل المعارك التي كان يخوضها كان في المقدمة لأنه أمير، فإنه بعد موقعة مؤتة استمر على إمرة جيوش المسلمين إلى جزء من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه في موقعة مؤتة: وتلقف الراية سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يبعده عن القيادة لأنه يقول هذا سيف سله الله، فكيف أغمده، يعني فكيف أرجعه إلى غمده والله قد سله. ومع هذا لما حانت وفاته كان يتحسر لأنه مات بسبب المرض ولم يمت في المعركة، وكان يقول ما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. وكان بوده أنه مات تحت ظلال السيوف شهيدا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغه منزلة الشهداء، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء. هذه السنن الربانية هي التي أشارت إليها الآيات الكريمات في التعقيب على موقعة أحد. وهذه السنن أن المسلمين يدال عليهم أحيانا، بمعنى أنهم يهزمون ويغلبون لأنهم بشر كالبشر. لو كان المسلمون من انتصار إلى انتصار إلى انتصار لا يهزمون أبدا لكان هذا فتن لهم، وربما دخل في الإسلام من هو متشوف للنصر من غير يقين. لكن من حكمة الله عز وجل أنه يديل عليهم أحيانا ويهزمون لحكم عظيمة كما حصل لهم بموقعة أحد. وهذه السنة ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي شاملة لسائر الأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني أن هذه السنن حصلت، وأحيانا يهزم بعض الأنبياء، لكن لمن تكون العاقبة؟ لمن تكون الدائرة؟ لمن تكون النهاية؟ لمن يكون النصر الأخير؟ إنما يكون ذلك للأنبياء وأتباعهم ومنهجهم. فإن الإنسان الذي ينتصر منهجه فقد انتصر هو لا محال. فكل نصر حققه المسلمون فهو نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم يجاهد إنما يجاهد ليعلي كلمة الله، فكل نصر تعلو فيه كلمة لا إله إلا الله فهو نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة للأنبياء جميعا، ولأجل ذلك هرقل زعيم الروم لما سأل بعض المشركين الذين كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حرب الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، هل ينتصر دائما؟ فقالوا لا، ينتصر علينا دائما، ينتصر أحيانا وننتصر أحيانا. قال فكذلك الرسل ثم تكون العاقبة لهم. وهذه العاقبة هي التي ينبغي أن نفهمها جيدا وأن نثق في نصر الله عز وجل وإن طال الزمن. فإن الحساب عند الله ليس كالحساب عند البشر، فإن البشر يستعجلون يريدون النصر بسرعة في أول موقعة أو في ثاني موقعة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم قوم تستعجلون، يقول ذلك لأصحابه لما ابتلي هو وأصحابه في مكة، فمكثوا فيها 13 عاما يتعرضون للبلاء حتى جاءه من جاءه يشكو إليه ما ينال من العذاب والابتلاء وهو متوسد برده صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، فقال له مثبتا له: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقسمه إلى نصفين لا يرد ذلك عن دينه. وبين للمسلمين بأنه إن طال زمان فسوف تسافر الضعينة من مكة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله، بمعنى وتسافر إلى العراق لا تخشى إلا الله، بمعنى أنه سوف ينتشر أو سوف ينتشر الإيمان، وإذا انتشر الإيمان انتشر الأمن، لأن كل مؤمن معه واعظ ربه في صدره، فإذا انتشر الإيمان اطمأن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم، إذا انتشر الإيمان انتشر الأمن لا محالة. وتأملوا في أحوال البلاد الكافرة التي لا تطبق شريعة الله عز وجل، وتأملوا في أحوال المسلمين الذين يطبقون شريعة الله عز وجل، فرق بين تلك وتلك في الأحداث. هل تدرون أن السجن لم يبنى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لقلة السجناء؟ ما بني السجن إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مر على المسلمين فترة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر ما في سجن، لأن أكثر المؤمنين يردعوا إيمانه. صحيح أن حصلت أحداث لكنها نادرة شاذة، لا والشاذ لا حكم له، حصل قتل، حصل زنا، حصل سرقة، حصل شيء من ذلك، لكنه نادر جدا نادر، وليس يشبه الأحداث في زماننا التي تعد في كل يوم بالمئات، لأنه إذا ضعف وازع الإيمان ضعف الأمن لا محالة. فإن الناس لا يردعهم القانون فحسب، وإنما تردعهم مخافة الله عز وجل. مخافة الله هي أعظم رادع للناس عن الوقوع في الجرائم. فهذه السنن هي التي ينبغي أن يتعرف عليها المسلم، ولأجل ذلك الله عز وجل قص علينا في القرآن طرفا كبيرا من هذه السنن لنعتبر. لماذا قص علينا قصة قوم لوط؟ لماذا؟ لأن النظير يأخذ حكم نظيره، يعني انتبهوا لا تقعوا فيما وقع فيه قوم لوط فينتقم الله منكم كما انتقم من قوم لوط. لماذا قص علينا قصة فرعون؟ لنخشى من عاقبة فرعون وقوم نوح وغيره من المستكبرين، كل ذلك لنتأمل هذه السنن. فهنا بعد الهزيمة التي حصلت للمسلمين يسلي ربنا عز وجل المؤمنين ويبين بأن هذه الهزيمة لا تخرج عن السنن، وأن العاقبة لكم، فاحرصوا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وستكون العاقبة لكم. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70، قتل من خيار الصحابة 70 وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه، ومثل بجثته، فيقول قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ومتى تكون العاقبة ومتى يكون النصر؟ في خلال سنتين، سنة، 10 سنوات، 50 سنة، تختلف السنن. لكنه فيه سنة أخرى بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني لا ينتظر الناس السنة وهم على حالهم، فإن غيروا غير الله لهم. يعني إذا أصابتهم مصيبة بسبب المعاصي فإنه لا بد أن يغيروا، أما أن يبقوا على حالهم وينتظرون النصر فهذا مصادم للسنة، ما لم يغيروا ما بهم من أحوال منعت عنهم النصر فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولأجل ذلك يستشري الكفر كثيرا ويبقى قرون، والسبب في ذلك أن الصف المقابل ما غير ما بنفسه، ما وعى الدرس، ما وعى السنة، فبقي على ضعفه وهوانه ينتظر النصر، وهذا الذي يعطي الكفار مدد وطول في الزمن، حتى أن بعض الدول المتغطرسة الكافرة ربما مر عليها قرون لأن الصف المقابل لم يغير ما بنفسه حتى يحصل له التغيير، فإذا غير ما بنفسه فإن نصر الله آت لا محالة. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال: هذا بيان للناس، يعني القرآن، فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم، وهدى لقلوبكم، وموعظة، أي زاجر عن المحارم والمآثم. وهذه القضية أن القرآن هدى وموعظة للمتقين دائما هي قضية لا استثناء فيها، كل ما في القرآن من أحكام فهي هدى للمتقين إلى قيام الساعة. قد يقول قائل منكم: وهذه القضية تحتاج إلى أنك تحرص على بيانها، نحن قوم مؤمنون ونعلم أن القرآن هدى للمؤمنين إلى قيام الساعة، لكن هل تعلمون أن هناك نابتة من أبناء المسلمين الآن تقول: القرآن هذا يصلح لأحوال العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما في زماننا هذا فإن القرآن لا يصلح لنا؟ يقولون ذلك بألسنتهم صراحة، الذي لا يخاف يقول ذلك بلسانه، والذي لا يخاف، والذي يخاف من سطوة المسلمين والمؤمنين فإنه يلف ويدور. وهذا هو السر في تغيير حدود الله في الأرض الآن، الذين يغيرون حد السرقة من القطع إلى الغرامة والعقوبة، هذا منزعهم، منزعهم إن قطع يد السارق هذه عقوبة وحشية لا تصلح إلا للأعراب الذين لا يردعهم إلا العقوبة الوحشية. وبعضهم تفلسف وقال: لأنه ما كان في ديوان يسجل فيه الناس والأعراب ينتشرون في الأرض وما فيه بصمات وما فيه أشياء يعرف المجرم، فما في وسيلة إلا أن تقطع يده حتى كل من رأى يعرف أنه سارق، أما ما دام في بصمات فما في داعي تقطع يده، تأخذ بصمات وتطلقه. وكلام من نحو هذا كثير. إذن هؤلاء يظنون أن القرآن هدى إلى قيام الساعة، أم أنه هدى للقرن الأول والثاني والثالث؟ ثم قالوا: وما شابه حال الرسول صلى الله عليه وسلم والذين بعث فيهم من الأعراب والقرى ونحو ذلك، أما في عصر التطور والتقدم فنحن نبحث عن أحكام أخرى. وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة، لأنها تكذيب لنصوص القرآن الصريحة المحكمة، وهذا الأمر ليس خاص بحد السرقة، بل تجاوزوه إلى ما يتعلق بلباس المرأة، وتجاوزوه إلى ما يتعلق بمسائل في الاقتصاد كالربا، وتجاوزوه إلى قضايا كثيرة، حتى في التربية والتعليم، حتى في التربية والتعليم يرون أن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبناء المسلمين أنها تربية فيها وحشية، وإن لم يصرحوا بذلك. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لا يعجبهم كلمة واضربوهم، واضربوهم عليها لعشر، هذا لا يعجبهم، ولا يرون الضرب عقوبة مناسبة أبدا، إلى غير ذلك أيضا من الجلد للزاني والجلد لشارب الخمر ونحو ذلك. أرأيتم أن كثير من هذا الهدى وهذه السنن، أن بعض أبناء المسلمين يحول بين المسلمين وبين الاستفادة منها بهذا الفهم المدخول وهذا الفهم المنحرف الذي يخالف ما أجمع عليه أهل الفقه وأهل العلم من المسلمين في كل زمان ومكان. ثم قال مسليا للمؤمنين: ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمن إذا أصابته مصيبة فلا ينبغي أن يصيبه الوهن، والوهن بحيث أنه ييأس من نصر الله، أو أنه تنتابه الشكوك في دينه، أو غير ذلك من الوهن. ومن الوهن ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله عز وجل. ولا تهنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، والحزن أيضا مصيبة، الحزن بعد وقوع المصيبة مصيبة ثانية، لأن المؤمن الأصل فيه أنه إذا نزلت به مصيبة فليعلم أن الحزن لا يرفعه، لأن الحزن يقعد به عن معالي الأمور، ويقعد به عن تدارك الأمر، وإنما عليه أن يصبر على هذه البلواء وأن يصحح المسار. ثم علل لهم ذلك، يعني لماذا تحزن وأنتم الأعلون؟ وهذا العلو حسي ولا معنوي؟ هذا العلو حسي ومعنوي، أما معنوي فدائم، فإن المؤمن هو الأعلى دائما، المؤمن هو الأعلى لأنه يعبد ربه، والكافر هو الأسفل لأنه يعبد المخلوق، والذي يعبد الخالق أعلى من الذي يعبد المخلوق، لا شك في ذلك. وهل كل كافر يعبد المخلوق؟ نعم، فإن الكافر يعبد هواه، والهوى هذا أمره به الشيطان، إذن هو يعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فهو يعبد الشيطان، فهو يعبد المخلوق. فالمؤمن لا شك أنه أعلى، وأنتم الأعلون، وعلو المؤمن دائما وأبدا. ولأجل ذلك لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يتولى الكفار ولاية المسلمين؟ لماذا؟ لأن المسلم هو الأعلى، فكيف تجعل الكافر عليه؟ ولذلك لا يجعل الكافر رئيس على المسلم ولا يتسلط عليه، لأن المسلم هو الأعلى. وأيضا هذا هو ماخذ الذين ماخذ النهي أن تتزوج مسلم كافر، لأن الكفار الآن يحاولون أن يحرجوا المسلمين ويقولون أنتم عندكم عنصرية. ما هذه العنصرية؟ قالوا تتزوجون الكتابية ولا ترضون أن تزوجوا النصراني، دينكم يبيح لكم أن يتزوج المسلم الكتابية المحصنة، ومعنى محصنة يعني ليست زانية، لأنه يوجد من الكفار عفيفات، أما الزانية فلو كانت مسلمة لا يجوز نكاح الزانية لأنها تخلط الأنساب، أما العفيفة من أهل الكتاب فيجوز أن ينكحها المسلم إذا احتاج إلى ذلك على خلاف بسيط فيها. فيقولون عندكم عنصرية، لماذا لا تعاملوننا بالمثل؟ نقول وهل نحن وأنتم سواء؟ نحن وإياكم لسنا سواء، نحن نعبد الخالق وأنتم تعبدون.